بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في استعراض سلسلة نقد القومية العربية، وكنا نتحدث عن الوجه الثالث من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية، وهي أنها سلم إلى موالاة كفار العرب وملاحدتهم. ذكر الشيخ هذا الوجه من أوجه بطلان وفساد القومية العربية ومنابذتها للدين، ثم ذكر أن القوميين العرب يزعمون أن الأمة العربية تواجه خطرا استعماريا، وأن على المسلمين العرب أن يدعوا إلى القومية العربية لتكون مظلة تجمع المسلمين والكفار، ليكونوا قوة أمام الغرب. فقالوا أن القومية العربية وسيلة لمقاومة الغرب. وكما ذكرنا دائما وغالبا، ما نجد هذا الدور في المسألة أو الاستدلال بمحل النزاع أو يكون في ثنايا الحجة التي قالها، نجد أن الحجة التي يقولها فرع على المسألة المتنازع عليه، وابتداء اعتبر أن القضية قضية أرض وأن القضية قضية شرق وغرب، فلم يعد هناك معنى أصلا ليستكمل الكلام بعد إذ افترض، يقول لك عايزين العرب يواجه عدو خارجي ولا بد أن يتكاتفوا. إذن هذا الكلام في تقرير للقومية وليس احتجاج عليها، احتجاج بها. كيف يكون هذا؟ لأنه ابتداء بيتكلم أن العرب أمام الغرب. مدام اتكلم العرب أمام الغرب يبقى حسم المسألة، فهو في الواقع هذا نوع من الدور أو الاستدلال بمحل النزاع. الشيخ هو بيجيب في هذه الشبهة، استطرد في مسألة الاستعانة بالكافر على اعتبار أن هؤلاء يقولون أنه ينبغي على الأمة العربية أن يكون لها جيوش قومية عربية تضم جميع أبنائها مسلمين وكفار حتى يدافعوا عن أرضها وترابها. يقول وليس للمسلمين، الشيخ بدر رحمه الله، وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم على أعدائه. لا يستعين المسلم بكافر على كافر. لماذا؟ لأن الراية في الإسلام حتى والغاية من الجهاد حتى يكون الدين كله لله. كيف نستعين بمشرك وهذا لن يكون غرضه؟ ممكن يكون أفضل أحواله يكون عايز يتقال عليه شجاع، يكون عايز الغنيمة، يكون أسلم معظم قومه وهو عايز يدافع عنهم. كل الأمور دي غير مقبولة في الصف المسلم. يبقى ما نستعينش بكافر على كافر، لأن هذا يفسد مبدأ الراية الإسلامية، يفسد مبدأ الراية الربانية. وإن كان ممكن نستأجره ده غير لما واحد يجي بيقاتل وهو عصب من عصب الجيش، وبين واحد عنده خبرة في سلاح أو خبرة في طريق، يقوم يبقى هنا مسألة الاستعانة بينظر إلى هل هذا الجسم الغريب احنا عايزين ندمجه جوه الجيش المسلم ولا هو جسم خارجي فيظل خارجي، وتدعو الحاجة إلى الاستعانة به. ومع وجود غلبة ظن أنه لن يغدر، لأن كما ذكرنا الكافر ممكن يكون له غرض بيعادي الكافر الآخر الذي الحرب الآن معه، فيأتي يعرض المساعدة لأنه مستفيد بطريقة أخرى أو غرض المال أو غرض كذا. فالاستعانة في هذه الحدود الضيقة جائزة، أما الاستعانة أنه يجي يقاتل وبلا مقابل وينضم للجيش كفرض منه، هذا ينافي الراية الإسلامية. قال وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم على أعدائهم، فإنهم من الأعداء، تستعين بعدو على عدو. ثم إن الأعداء يختلفون ويتشاجرون، ولكن احنا إبليس موجود وإبليس عايز يوحد الكفار ضد المسلمين. أنت الآن تعمل اتفاقية مع كافر لأن بينه وبين الكافر اللي فيه خصومة مباشرة الآن معاه خصومة، وهو يعرض بسرعة أو بأخرى أن إذا المصلحة المشتركة إن مواجهة الكافر الآخر. إبليس بيعمل إيه؟ بيحاول يخذل المسلم عن الجهاد، ويحاول في الحالة دي يوفق ويصلح بين هذين المعسكرين الكافرين، أو يوحي إليهم أنهم وإن اختلفوا في كل شيء فليتفقوا على المسلمين. وذكرنا إذا كان الكلام على القومية العربية وعلى مولاة الكفار إن أحد ما يقال، يعني الحقيقة الأمر على حقيقته يعلم الله تبارك وتعالى في الأسباب الهزيمة المفاجئة والغير مبررة والغير منطقية للجيش المصري في 67 أمام الجيش الإسرائيلي، والمخابرات الروسية باعت القضية لأن وقتها روسيا وأمريكا أعداء، وروسيا بتساعد وأمريكا بتساعد إسرائيل، إذن روسيا بتساعد مصر. هنا كل دولة عطت سلاح لحليفتها كما وكان، وإلى وقتنا الحالي الأقمار الصناعية ووسائل التجسس والكلام ده أيضا لا تملكها إلا الدول العظمى، فبرضو كل دولة استقت أسرار عسكرية عن خصمها وقدراته من الدولة العظمى اللي هي تابعة له. لكن المخابرات الروسية عرفت أن إسرائيل لديها طائرات ممكن توصل للعمق المصري. القضية وقتها كان ان مصر مش عامله صواريخ دفاع جوي غير على طول شريط القنال، مفيش صواريخ، ما كانش في الوقت دوت فيه دفاع جوي على سواحل البحر المتوسط على اساس ان هو مفيش عدو جاي من الناحيه دي ومفيش قدرات عسكريه انذاك. فمصر طلبت من روسيا، دي احدى الروايات ولا ندري الحقيقه على وجهها ولكن قد تبدو منطقيه ايضا، انها تزودها بانظمه دفاع جوي عشان تغطي ساحل البحر المتوسط كله. سالت لا طب انتوا عايزين ليه تغطوا ساحل البحر المتوسط؟ ما فيش عدو يجي من هنا، اسرائيل مش هتقدر تيجي تلف المسافه من مطاراتها العسكريه لغايه ساحل البحر المتوسط طويله بعيده، وما عندهاش طيارات فيها خزانات وقود تكفي. فصار هنا ما فيش دفاع جوي في سواحل البحر المتوسط. حصلت إسرائيل من أمريكا على طائرات بتتزود بالوقود جوا، وتم تزويدها بالوقود بطائرات أمريكية في قاعدة أمريكية في جزيرة قبرص، ودخلوا من الأسكندرية كانش في دفاع جوي، ودمروا الطائرات المصرية في مطاراتها. طبعا بعد كده تم تدمير الدبابات والقتل من شاء من المشاة بمنتهى السهولة. الحاصل بيقولوا في سيناريوهات كتير، ده سيناريو منها ان المخابرات الروسية زودت مصر معلومة خاطئة او حجبت عنها معلومة في غاية الاهمية. في الاول قال لهم ما تعملوش، ما تكلفوش نفسكم انظمة دفاع جوي، اشتروا دبابات احسن، ولان المعركة برية، المعركة المتوقعة برية، وما تحطش صواريخ دفاع جوي على ساحل البحر المتوسط. ورغم انه بلغهم، سواء كان قرار سياسي كما يقولون عندهم باعوا المسألة، او افراد المخابرات الروسية قبضوا الثمن وباعوا بقرار مستقل، في النهاية ادي نموذج معاصر لمسألة ان تقول هو ده عدو ولكن انقلب صديقا لانه يعادي عدو. ما تعرفش حساباته هتتغير امتى، حساباته المادية كدول والمادية كأفراد بتدير الأمر، لأن أنا ممكن في الآخر قضية ما تستاهلش، ممكن تسمح لأفراد إن هم يتلاعبوا. حسابات الإبليسية إنه يرجع يوفق بينهم ويقرب بينهم مدام المعركة ضد المسلمين. فيبقى هنا الاستعانة بالأعداء على الأعداء، ويعني مع تغييب بعد ان العداوة للإسلام إمامها إبليس، وبالتالي بيحاول قدر الإمكان ان هو يوحد كل يعني كفار الأرض ضد المسلمين، وان وجدت عداوات اخرى بينه، ان وجدت عداوات اخرى بينه. يقول وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم على أعدائهم، فإنهم من الأعداء ولا تؤمن غائلتهم، وقد حرم الله موالاتهم ونهى عن اتخاذهم بطانة، وحكم على من تولاهم بأنه منهم، وأخبر أن الجميع من الظالمين كما سبق ذلك في الآيات المحكمات، وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل، هو يبدو كان حرة الوبرة قريبة جدا من المدينة، أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك. قالت ثم مضى، مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه ورجع الرجل، والرجل لديه دوافع كما ذكرنا، لا ننكر أن قد يكون لدى الكافر دوافع للقتال، ولكن ابتداء ليست هي الراية المرفوعة. نحن نقول الدنيا بأسرها الراية ليست لجنس ولا لون ولا لنهب ثروة، الراية لتكون كلمة الله هي العلي. طيب ازاي يأتي من يناقض هذه الكلمة ويكون بيقاتل من اجل الغاية دي؟ طبعا هي مش دي غايته، له غاية تانية. طب كده صورة الجيش ووضع الجيش ودعوة الجيش، لان الجيش المسلم يخرج بالدعوة قبل الجهاد ويدعو الناس، دي قضية. لكن كون ممكن يكون عنده دوافع، ممكن، والمشكلة الأخطر ان الدوافع دي ممكن تتغير، وده رجل كافر واستحواذ الشيطان عليه أسهل وهكذا. فقال ارجع، فالرجل مصر، مضى النبي صلى الله عليه وسلم لطريقه وهو عاد مرة ثانية. قال ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرات أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة. فقال، يعني الرجل قال نفس الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال نفس الكلام والرجل قال لا أيضا، يعني ضر نفس الحوار تماما. قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك. قالت ثم رجع فأدركه في البيداء فقال كما قال له أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. على الأقل العزة الإيمانية دي كانت سبب في أن الرجل يؤمن. فأمر بيغفل كثير من أصحاب منهج التوازنات والترقيع الإسلام اللي يقوم يقول لك أقصد التوازنات اللي التوازنات بين الإسلام والكفر يعني أصدق مسمى لها الترقيع. هما بيقولوا توفيق، يقولوا موائمة، يقولوا مصطلحات كثير. فما يعني لا ينتبهون أنهم بيضعوا الإسلام في موضع وهو ليس كذلك بفضله، ولكن لما بيحاكم الإسلام بأفعالهم يقول لك يجي بعض الدعاء ينجدوا المجرم بتاع الفاتيكان أو غيره أن يعتبر الإسلام دين سماوي شأنه شأن النصرانية واليهودية. هل دي كده أقصى ما يطمح إليه المسلمون؟ قال أين الدعوة؟ أنت هتدعي دول للإسلام إذا كان أنت أقصى أمانيك أنك توصل إن هم يعتبروك مثلهم. ولكن هو الآن يقولوا أن الإسلام هو الديانة الأولى في العالم. كانت زمان الكاثوليكية، أنا معروف الطوائف النصرانية ديانات مستقلة ويكفر بعضهم بعض، ولما بيجي يعدوا تعداد الديانات يقولوا الكاثوليك كام والأرثوذكس كام والبروتستانت كام. فكان الكاثوليك هم أعلى ديانة، أكثر الديانات عددا. وبعدين الآن صار المسلمين والإسلام هو أكثر الديانات أتباعا، وبيضطروا في الحالة دي يقولوا ولكن يظل عدد النصارى إجمالا أكبر من عدد المسلمين. أو ما بيحطوا ليه؟ عايزين يقولوا المسألة ما تغيرتش قوي. أنا أقصد معظم الديانات الأخرى تتآكل. اليهودية بتتناقص، يعني عدد بتتناقص عددا، يعني عدد اليهود بيقل. الكاثوليكية والمذاهب النصرانية عموما معدل زيادتها بيتباطأ. هما بيحصل عندهم مواليد ووفيات وانتقال من دين آخر زي أي دين. فالمسلمين فضل الله المواليد فيهم كتير. صحيح بيجيبوا لهم مبيدات مسرطنة وحاجات كتير عشان تبقى الوفيات كتير، لكن المواليد أكثر الحمد لله تعالى من الوفيات. فالمسلمين بالنسبة للمواليد، عدد المواليد في الزياد، قد يكون الوفيات أعلى لكن لا تؤثر. معدل الانتقال من الديانات الأخرى لمن ولد على ديانة أخرى يدخل الإسلام أعلى معدل على الإطلاق. وبالتالي الدعوة دي هي وجهها كده، نيجي نلاقي دعاء يقولوا لو سمحتم اعتبرونا دين سماء. ده في يعني نزول بال يعني عظيم. لا هذه العزة لما يعتز المسلمون بدينهم ويصروا على أنه دين نقي لا يقبل التلفيق ولا الموائمة ولا الاستنصار بالغيث، هذا بيكون له يعني أثر كبير بفضل الله تبارك وتعالى في دخول الناس في دين الله أفواج. يبقى هنا الحديث ده واضح وصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض الاستعانة بهذا الرجل المشرك رغم أنه كان يغلب على الظن أنه يبلي بلاء حسن لإصراره ونحو ذلك، وإن كان هذا معارض بالرجل المشرك الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أخرى وأبلى بلاء حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يأذر هذا الدين بالرجل الفجر. وإن كان التوفيق بين الحديثين واضح وسهل وميسور، هذا الرجل استأذن فلم يؤذن له، والآخر اندث وسط الجيش وقاتل وأبلى بلاء حسنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيء قدري. وده أمر مهم جدا، أن احنا لا نحتج بالقدر على الشر. يبقى قدر الله أن هذا الرجل جاء ولم يستأذن وكان في وجوده مصلحة، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على الشرع. ودي مسألة حتى في الأمور الحياتية، ناس كتير يعمل حاجات غلط ثم يترتب عليها مصلحة يظل مخطئا. هتخيل مثلا واحد عنده معاد طيارة، معاد السفر بالطائرة عند الناس كلها معاد استثنائي، انه يصعب تعويضه، بترتب عليه نفقات وكذا، او واخد اكثر من وسيلة لاستيقاظ. لو جه هو بقى ما خدش الوسيلة ونام وفاتت عليه الطيارة، كل الناس يقولوا انه هو قصر، جات الطائرة دي وقعت، لك شفت لو كنت رحت في الميعاد كان، لا هو ده قدر، لكن يظل فعله مذموم عند الجميع. وبدليل كده اللي يجي يحجز يبقى عنده سفر بالطائرة تاني يوم، كل الناس هتقول له لازم ما دام قرر يسافر وتحمل النفقات والتبعات يبقى لازم يكون حريص انه يروح في ميعاد الطائرة. يكون اللي اتأخر مرة نجا لم يقلب هذا التأخير إلى أن يكون شيء حسن. فالأمور القدرية هو قدر يقدره الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن هو يترتب عليه تغيير للحقائق الشرعية. ولذلك الخضر عليه السلام استنكر على موسى عليه السلام خرق السفينة، موسى استنكر على الخضر خرق السفينة. وبعدين امتى زال العجب؟ لما عرف ان ده شرع مش قدر، يعني ان اوحي اليه وخلاص بقى عارف. انما الطبيعي اللي لا يبقى يستنكر، وده فعل مستنكر في ذاته. وكذا قتل الغلام، ولذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن قتل الغلام قال: الا ان تعلم ما علم الخضر من غلام موسى. يبقى ما دام ما فيش شرع فالقدر لا يمكن ان هو يغير به المعاني الشرعيه. فقدرا واحد كافر دخل واندس وقاتل وابلى بلاء حسنا، لا يمكن ابدا ان احنا لو الحديث ده جه لوحده كده كان يصعب ان احنا نستنبط منه جواز الاستعانه بالكفر. فكيف بأنه عورد بالتصريح بأنه لا يستعان إيه؟ بأنه أن السلام لا، اللي جاي يستأذنه رد. يبقى استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل كافر في الهجرة، وهذه مسألة غير الاستعانة في القتال، لأن دي أشبه بالأجرة ويمكن ضبط يعني اجمالا المخاطر منها مش عاليه. احنا قلنا مشكله الكافر لما نستعين به حاجتين، مشكله كبيره جدا وهي مساله الرايه، وان ده قد يقدح في مصداقيه الرايه. لان انت مش هتقول ايه ما دام الباب مفتوح، مش هنقول واحد او اتنين او يبقى اللي عايز يجي. فيبقى لو بصينا لقينا الجيش اللي بيقاتل من اجل لا اله الا الله، في ناس ما بتقولش لا اله الا الله. اي دعوه هذه عند الخصم، عند الطرف الاخر اللي انت لا تقاتله، لو قال لا اله الا الله هتبطل. طب اذا كان اللي من يقاتله قوم ممن لا يقولون لا اله الا الله، فيبقى ده هيقضح في مصداقيه الرايه والجهاد والغرض الذي من اجله يتم الجهاد. والمشكله الثانيه في انه لا يؤمن ان يتغير به الحال. وبالتالي لو كانت المساله فيها تفادي للأمرين دول لا بأس، كالحلف مع كافر دون التحام. ممكن اعرف وقت تقول في طائفتين كفار بيقتلوا بعض وواحده هي اقرب عداء للمسلمين، تقول للثانيه دلوقتي احنا مشغولين بقتال عدوكم، تكفوا عنا وانا اكف عنكم لكي تفرغونا لقتال عدوكم. انت بتستثمر العداء اللي بين الطائفتين الكافرتين في عقد عهد او صلح او امان وهو جائز مع الكفار اصلا، او لو ان الجيوش غير متداخله وتقول له طيب انت مش العدو ده عدوك، انا ههجم عليه في الوقت الفلاني، لو تقدر تهجم في نفس الوقت تفتح عليه عده جبهات يبقى كلها دون ان تختلط الايه الرايه، ويبقى في امن من الغدر، لو غدروا ايه اللي هيتم، او يبقى في غلب الظن ابتداء انهم لن يغدروا، ولا ولو غدروا لن يكون هناك مفسده، غير لما يبقى في جندي او جنود يجوا يقتلوا تحت رايه لا اله الا الله هم ما بيقولوهاش. اما بقى ان يجي قاده فهيشيلوا رايه لا اله الا الله اكيد، يبقى وبالتالي يعني في حرب الخليج الاولى في واقع ما وصف للعلماء هناك ان صدام باع في كافر، ودي قضية كانت تستحق قدر من الوقوف معها، لان هم استعانوا في قتاله بسوريا وهي منهجها باع في كنفس المنهج العراقي انذاك، دي قضية. قضية ثانية ان يعني الامور التي لا تبرز الا عند الخلاف تحتاج الى قدر من التثبت. بلا شك ان الجيش العراقي والنظام العراقي ككل لم يكن يؤمن بالعقيدة البعثية الكفرية الصرف، وفرق بين اقوال بعض منظري حزب البعث وبين ان نعتبر ان الجيش العراقي كان كله على هذا المنهج. قالوا صدام باع في كافر، الجيش اللي معاه كله على المنهج البعثي جايين يهدموا الكعبة، الكلام ده يعني ايضا كان يحتاج بعض وقفات. في المقابل لا يوجد في الجيوش العربية ولا الإسلامية اي قدرة على التصدي لهم، سوف يتم الاستعانة بوحدات رمزية من دول غربية تمتلك تكنولوجيا متقدمة كالصواريخ المضادة للصواريخ وغيرها، مع بقاء القيادة العامة والحقيقية والمطلقة للمسلمين. وبناء على ذلك صدرت الفتوى بجواز الاستعانة بالكفار في هذه الحالة. قلنا احنا ممكن كل يؤخذ من قوله ويترك. الفتوى بتتكون من شقين: حكم شرعي وتوصيف واقع، ثم إسقاط الحكم هذا على الواقع. وممكن تجد ان انت العلماء فيما بينهم ومن ثم بعد ذلك طلبة العلم عندما ينظرون في كلام العلماء اي كلام في اختلاف، قد يكون الخلاف في الحكم أو الخلاف في توصيف الواقع، وينتج عن هذا أو ذاك خلاف في الإيه في الفتوى، أو يكون الواقع لو وصف بتوصيف معين سوف يجب الخلاف في الحكم. ولذلك بعض الدعاة هناك كان الحق معهم هنا، أن قالوا أن احنا مش عايزين نخوض في الخلاف في جواز الاستعانة بالكافر، لأن توصيف الواقع على أن القيادة سوف تكون للكفار يجعل أن هذه صورة مجمع على بطلانه، وإن هو الواقع كده. بنقول تاني أن فعلا كلام هؤلاء الدعاء في أن الواقع آنذاك كان أن القيادة الحقيقية في يد الكفار، وإن هذا التوصيف في الواقع يغنينا عن بحث الحكم، لأن هذه الصورة من الناحية الواقعية مجمع على عدم جوازه، وإن الواقع الذي صور للمشايخ واقع غير صحيح. ولكن كانت نقطة خلافنا مع هؤلاء الدعاة إنهم كرروا قاعدة عريضة ولافتة عريضة جدا، أن المشايخ لا يفقهون الواقع، وبعدين بدأوا يتكلموا كأن هناك فقه مستقل اسمه فقه الواقع، وإن بطريقة فيها قدر من الاستفزاز، قدر من تجرئة المبتدئين في طلب العلم على العلماء، قدر من التجني، بمعنى أنك ممكن تقول في هذه الواقعة كان الواقع كذا ويؤيده كذا، ثم انبنى على ذلك أمور، إن فقه الواقع ولا فقه الأوراق الصفراء، وبدأ يبقى في اللمز الخافي لدراسة الفقه بل المعلن أحيانا، وتصارعت الأمور بشكل غير جيد، والمسألة بقى فقه الواقع على ما اصطلحوا عليه هو أوجب الواجبات، وكتير منهم بعد ما انغمس في فقه الواقع لغاية النهاية بدأوا يفتوا بالفتاوى التي استنكروها على المشايخ. المشايخ لما أفتوا بها أفتوا بها مرة بناء على واقع موصف توصيف خطأ، فوجد من الذين انشغلوا بفقه الواقع أن يقرروا مبدأ أن لابد أن ننسجم ونندمج في النظام العالمي، ولا بد أن نشارك في قوات حفظ السلام، ولا بد ولا بد ولا بد. فصار الأمر عندهم يعني البداية أن المشايخ لا يفقهون الواقع، فجهلوا أنها لم تكن استعانة منفصلة القوات، بل كانت تسليم القيادة تماما. وبعدين فوجئنا أن الكلام أنه لك وماذا يمنع من الاندماج في النظام العالمي، ده تسليم القيادة مش عشان الدفاع عن الكعبة ولا عن تصدي الجيش صدام، ده تسليم تام في كل بقاع الأرض. وبعدين لما يجي كبير دينهم يسب الإسلام نقوم نروح له نقدم له هدية ونقول له أنت بتسب الإسلام ليه والإسلام. كل ده بعض دعاء من الذين كانوا يتكلمون في هذه القضية بحدة شديدة، بعد انغماسهم في قضية فقه الواقع وصل بهم الحال انهم يشاركوا او يقروا رحلات الاستجداء والاستعطاف وتقبيل الايادي لبابا الفاتيكان بعد هجومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنقول ان كلام الشيخ ابن باز هنا كلام في غاية الوضوح، الفتوى بجواز الاستعانة بالقوات الأمريكية في حرب الخليج الأولى غالبا مرجعها إلى ظروف استثنائية صورت له، نحن لا نقر صحة هذا الواقع الذي صور له، وبالتالي لا نقر هذه الفتوى. هل كان الشيخ مقصر في عدم استقصائه للواقع؟ في الواقع هذا سؤال لا يخرج وليس له فائدة. نتكلم على علماء لهم فضل على الأمة ولهم دور كبير في تعليم الأمة منهج السلف، وبالتالي احنا بنقول نحن معشر السلفيين بنجد الشجاعة الكافية ان نقول نحن نخالف الشيخ ابن باز في هذه المسألة، نحن نخالف الشيخ العثيمين في هذه المسألة، نحن نخالف ابن تيمية، نخالف الإمام أحمد، الإمام الشافعي، هنقول كل هؤلاء أحباء إلى قلوبنا والحق أحب إلينا. يأتي البعض ممن لا يستطيع أن يخالف إمام مسجدي فعلا، وبعدين يقول لك لا أنت عشان تثبت أنك أنت متحرر لازم تخالف ببجاح، يعني بقى ما تقولش ان هو صور له الواقع بطريقة غير سديدة فأسقط الفتوى الحكم على واقع لم يصادف الواقع فعلا. لا يقول لك لا قول لنا بقى هو كان قبض الثمن ولا ما قبضش، من علماء السلطان ولا لا، ضحى يعني أخذ الفتوى دي حماية لمنصبه، كلام هو لا يقبل يقول على كما ذكرنا على أحد الناس عنده، وفيه سوء أدب وسوء ظن. وإحنا بنقولوش حتى على المخالف اللي هو بيقول إن اللي في الجيش المسلم اللي في الجيش الأمريكي دلاش يبقى في الصف الأولاني يرجع ورا يناولهم القذيفة اللي هيضربوا بها المسلمين، لا 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 نرضى أن يقال عليه منافق أو عميل أو قبض الثمن، مع أننا نرد بعنف منهجي يعني بشدة تناسب مدى الإغراب والشذوذ في هذه الفتوى وخروجها عن شرع الله تبارك وتعالى. فكما ذكرنا البعض يصر أنه يخرج من حيز الأدب إلى سوء الأدب ويطالب الآخرين بما لا يفعله هو أبدا. إن أنت تيجي عند من ترى فضله مش مجرد تخالفه، إذا خالفته فلا بد وأن يكون بسوء الأدب. وعلى هذا فقس دايما يجي في مواقف أنت تقدرش تخالف شيخك، أنا قلت خالفته في كذا محدش سمع لك حس، لما خالفته يعني ما طلعتش تشتم ليه، مع ان كما ذكرنا ده هو ممكن يكون عنده مثلا ان الشيء الفلاني ده اوجب الواجبات، لو اقتضى الامر يعني بذل الاموال بذل النفوس اخراج النساء دروع بشرية كل الكلام ده اوجب الواجبات، واللي ينازع فيه يبقى منافق النفاق الاكبر او يقارب. ولو هو الموضوع ده قبله 24 ساعة جي بيان لا يبقى أوجب الواجبات لا، واللي يروح يبقى منافق، واللي يشارك يبقى إذن. فالقضية ما يبقاش المسألة كده، وبعدين يجي يقول لك أنت لما خالفت من تراه معظما عندك محدش سمع لك حس، لا هو يكفي أن احنا كمنهج لا نقدس الأشخاص، ولكن هذا لا يعني إسقاط الاحترام ولا إسقاط الهيبة ولا سوء الأدب، وهذا ينبغي أن يعني ينظر إليه جيدا. ومعظم من يطالب، لم يكن كل من يطالب غيره بسوء الأدب مع علمائه، تجد أنه في غاية الانصياع لما يؤمر به دون ما تفكير ودون مراجعة للأدلة ولا شيء من هذا. في الواقع احنا بنقول احنا بنحيل يعني هذا الكلام هنا من الشيخ ابن باز كلام حكم وليس فتوى، فهو أضبط من هذه الناحية. والفتوى الأخرى اعتراها خلل في توصيف الواقع. نقول فهذا الحديث الجليل يرشدك إلى ترك الاستعانة بالمشركين، ويدل على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يدخلوا في جيشهم غيرهم، لا من العرب ولا من غير العرب، لأن الكافر عدو لا يؤمن. وليعلم أعداء الله أن المسلمين ليسوا في حاجة إليهم إذا اعتصموا بالله وصدقوا في معاملته، لأن النصر بيده لا بيد غيره، وقد وعد به المؤمنين وإن قل عددهم وعدتهم كما سبق في الآيات وكما جرى لأهل الإسلام في صدر الإسلام. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فانظر أيها المؤمن إلى كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم كيف يحاربان موالاة الكفار والاستعانة بهم واتخاذهم بطانة. والله سبحانه أعلم بمصالح عباده. اتخاذ بطانة نوع من الاستعانة في الاطلاع على الأسرار، ولا شك أن ده كان أحد عوامل انهيار الدولة العباسية، وكان أيضا أحد عوامل انهيار الدولة الأموية في الأندلس، وأحد عوامل انهيار الدولة العثمانية. والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون، ولكن قل من يتعظ. قال والله سبحانه أعلم بمصالح عباده وأرحم بهم من أنفسهم. فلو كان في اتخاذهم الكفار أولياء من العرب أو غيرهم والاستعانة بهم مصلحة راجحة لأذن الله فيه وأباحه لعباده، ولكن لما علم الله ما في ذلك من المفسدة الكبرى والعواقب الوخيمة نهى عنه وذم من يفعله، وأخبر في آيات أخرى أن طاعة الكفار وخروجهم في جيش المسلمين يضرهم ولا يزيدهم إلا خبالا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. هذه الآية في المنافقين، ولكن هؤلاء المنافقين بالذات المنافق الذين انفصلوا مع عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة أحد كان الكثير منهم من الكفار الخلص. المنافقين كان منهم من هو كافر في الباطن يظهر الإيمان لإفساد الدين أو لحفظ دمه، ومنهم من هو مذبذب كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. عنده إيمان ضعيف جدا، يوم لما تيجي عليه شبهة يرتد يشك يقول لا الدين ده شكله مش حق، تذول الفتنة ويصلي يقرأ قرآن يوم يدخل في الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. ولذلك الإنسان من فوائد معرفة أن الإيمان يزيد وينقص إذا الواحد يحاول يخلي نفسه بعيد عن الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، يبقى بعيد عن الحد الفاصل بين الواجبات والمستحبات تبقى الزيادة والنقصان في الأمان. لكن المنافقين المذبذبين دول إيه؟ يحققوا أدنى قدر من اليقين، يقين والدين ده حق، لكن لا بيقرأ القرآن ولا بيصلي أو يصلي صلاة غير خاشعة، ما بيتأملش في أدلة صدق الدين، مش منشغل بأحوال القلب. فهو صدق تصديق جازم ما فيهوش شك، لكن لو زقته يقع، يوم تيجي فتنة يهزم المسلمون في معركة لو كان حق ما هزموا أو كذا أو كذا يشك يبقى يكفر. فالمقصود الاستدلال بالآيات التي في المنافقون هنا لا سيما مع أنها نزلت في منافقين كان معظمهم من الكفار الخلص يدل على أن هذا سلوك الكفار، بل النفاق ذاته ده هي دي عين المسألة. المنافق الكافر عارف أنه مش هيقبل في صفوف المسلمين، يوم يدعي الإيه؟ الإيمان عشان يقبل، كأن هو ده شيء معلوم لهم جزما أنه مش هيتقبل، فيدعي الإيمان. وبيدعي الإيمان ليه؟ عشان يزيدوا المسلمين خبالة ويوضعوا خلالهم، تحركوا في المسافات البينية بين الجنود ويوسوسوا لكل واحد على حد بما يلقي في القلوب الوهن والضعف والرعب من الأعداء أو نحو ذلك. يبقى إذا كان يحذرنا الله تبارك وتعالى من المنافقين الذين يضطرون إلى هذه الحيلة لكي يقبلوا في جيش المسلمين، وما إحنا نيجي من غير حيلة ولا حاجة نقول عايز يجي يجي يوضع في خلال ده الشرع أباح البيع والشراء مع الكفار وغير ذلك. ومع هذا تجد ان اللي بيتعرض لهذا الأمر لو هم بعض اللي بيعمل في المراسلات مع شركات أجنبية أو غير ذلك ويتوسموا في ضعف في دينه يلقوا على الشبهات، مع أن في حياة ما فيهاش الضغط الموجود في الجهاد، بمعنى أنه ممكن يرجع يسأل، لكن بقى وقت المعركة والفتنة السيوف على الرقاب ويبقى غير الشبهات، يعني هيقول له انفت بجلدك انت بتقاتل على شيء هش او نحو ذلك. فيبقى احنا نقول بعض الكفار كان يضطر الى النفاق، وهؤلاء يمثلون بعض المنافقين، ان في منافقين تانين كانوا مذبذبين بين ذلك. طب دول دخلوا ليه؟ لأنهم لم يقبلوا وجودهم في الصف وهم كفار. طب لو قبلوا وهم كفار يبقى ده غاية المنى، كل الناس هيبقوا عارفين كفرهم، وبالتالي لما يتكلم محدش هيستغرب منه، هيبتدي يتكلم في وقت فتنة وشدة، يستثمر أوقات الضعف. وطبعا في غزوة أحد شوف سبحان الله قدر الله تبارك وتعالى انسحاب المنافقين، مش نقدر نمنعهم مع ظهور، يعني لم يكن يمكن للمسلمين أن يمنعوهم مع إظهارهم للإسلام، وكان من حكمة الله تبارك وتعالى رغم أنه أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأعيان المنافقين تركه يتعامل معهم بما أظهروا، لأن النفاق مش هينتهي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ده موجود إلى قيام الساعة. فعشان يتعلم المسلمين مش هيبقى معهم وحي، فلو جينا سلام قال لي ده هؤلاء منافقون اخرجوا، طب واللي بعد منه يقولوا ان سلام تعامل مع المنافقين بان اخرجهم من الجيش، طب احنا عايزين نخرجهم ازاي؟ قال لك لما يتفرض عليك تحس وجود نفاق هتحس على طول، الجماعه المسلمه هتشعر بوجود النفاق في الجيش وفي اي مكان، لكن مين بالضبط ما لا يجوز التعيين الا ان هو يفيض بالكيل ويصرح، يبقى في إجراءات وقائية دون الحاجة إلى تعيين أعيان المنافقين. ولكن الغزوة دي بالذات كان قدر الله لها أن تكون درس عملي في ماذا سيفعل المسلمون إذا قبض رسولهم صلى الله عليه وسلم. في اللحظة دي ما يعني كان من رحمة ربنا ما تبقاش الفتنة شديدة، يعني الناس تسمع خبر أن سلام قد قتل وحيبقى الجيش تلت منافقين، كان وقتها يبقى الفتنة جديدة جدا من رحمة الله تبارك وتعالى بهؤلاء إنه جعل المنافقين ينسحبوا. يوم لما جي أشيع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم واللي موجودين كلهم مؤمنين، مع ذلك منهم اللي ارتجف وبلغت به الشدة مبلغها، لكن دول مؤمنين في الجملة، الفتنة شديدة عليهم لكن عندهم الإيمان الراسخ. وفي بقى أعلى درجات المؤمنين وسطهم قالوا لهم ففيما الحياة بعد، قوموا فموتوا على ما مات عليه. فكان من رحمة ربنا أن الموقف يبقى ما بين عامة المؤمنين وبين أكثر المؤمنين ثباتا، ثبتوا غيرهم واستفادت الأمة درس كيف يتعاملون مع أمر كان ولا بد وسيأتي، وهو يوم الذي يقبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا نعرف أن أيضا من الناحية القضرية كان من رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الجيش أنه جعل المنافقين ينسحبون، كانش في تشريع أنك ترجع المنافقين، ولكن قدر الله تبارك وتعالى أنه سيقدر، كان قد قدر في هذه المعركة فتنة جديدة، فمن رحمته انه ما جعلش المنافقين يكونوا موجودين في وقت الفتنة، لان الطبيعي ان لما تبقى الفتنة موجودة هيزيدوها اشتعالا. لو الكفار موجودين جايين يقتلوا وبعدين عشان الغنيمة ولقوا الجيش بينسحب بينهزم، يبقى بالمرة بقى ينتصروا لدينهم. يبقى هم جيهم باعوا دينهم في حد تصورهم وجايين ينصروا دين آخر عشان الغنيمة، ما خدوش غنيمة، طب يثأروا لأنفسهم بذم هذا الدين والطعن فيه مثلا، فلا يؤمنون بكل هذه الأحوال. قال: فكفى بهذه الآيات تحذيرا من طاعة الكفار والاستعانة بهم وتنفيرا منهم وإضاحا لما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة، عافى الله المسلمين من ذلك. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال: الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأوضح سبحانه أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض. فإذا لم يفعل المسلمون ذلك واختلط الكفار بالمسلمين وصار بعضهم أولياء بعض، حصلت الفتنة والفساد الكبير، وذلك بما يحصل في القلوب من الشكوك والركون إلى أهل الباطل والميل إليهم واشتباه الحق على المسلمين نتيجة امتزاجهم بأعدائهم وموالاة بعضهم لبعض، كما هو الواقع اليوم من أكثر المدعين للإسلام حيث والوا الكافرين واتخذوهم بطانة، فالتبست عليهم الأمور بسبب ذلك حتى صاروا لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فحصل بذلك من الفساد والأضرار ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: وقد احتج بعض دعاة القومية على جواز موالاة النصارى والاستعانة بهم بقوله تعالى: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. دي طبعا بيقولها بتوع القومية العربية، وبيقولها بتوع الجماعات اللي بيسموها جماعات الإسلام السياسي اللي بتحاول تلفق بين الإسلام وبين النظم المدنية، وفي الواقع هم أول من يخالفون الآية على الوجه الذي يفسرونها عليه. هب جدلا ان احنا هنوافقهم ان دلوقتي النصارى دول يعني اقرب الناس مودة واليهود ايه عداء، تيجي تقول لهم تقولوا نقول للقوميين اليهود العرب وموقفهم ايه؟ يقول لك لو ما خدوش الجنسية الاسرائيلية مواطنين يدخلوا الجيش و طب ما انت بتقول الاية ان النصارى لهم حكم واليهود لهم حكم، بينما القومية العربية ما تفرقش بين اليهودي والنصراني. طبعا ما بيستثمروا موقف ان الان في عداء قومي مع اليهود، لكن في النهاية بتيجي تقول لهم طيب اليهود وكانوا موجودين في بعض البلاد العربية، اليهود اللي ما راحوش اسرائيل ولا خدوا الجنسية الاسرائيلية وبيقولوا اسرائيل دي حاجة غلط مثلا، لك دام له كل الحقوق كاملة. يبقى إذا تيجي برضو تقول للإخوة اللي بيستدلوا بالآية دي كتير على إن موقفهم من النصارى مختلف، تقولهم طب اليهود من غير ما تقول لهم، يعني كان في حوار مع أستاذ محمد مهدي عاكف عن الموضوع معاهدة السلام وموقفهم، موقف الإخوان لو وصلوا للحكم المعاهدة السلام، فبيقول إن الإخوان وده وقتها كان يعتبر موقف متشدد لأن كان في اتجاه آخر بيروج للدكتور عصام العليان وغيره بإن إحنا بإن الإخوان ممكن يعيدوا موقفهم في معاهدات السلام وممكن يقبلوا بها، فكان الموقف المتشدد آنذاك موقف الأستاذ مهدي عاكف اللي قال إنه مش ممكن الإخوان يرضوا بوضع أيديهم في أيدي هذه الحركات الصهيونية. فالمذيع بيقول له أنا ملاحظ، كان حوار تلفزيوني، إنك مركز على كلمة صهيونية، هل كلمة صهيونية عندك غير كلمة أو كلمة الصهاينة تختلف عن كلمة يقع؟ تختلف اختلاف كبير، اليهود قوم طيبون مؤمنون يمكن أن نتعايش معهم، ولكن نحن نتكلم عن عصابات صهيونية اغتصبت الأرض وشردت أهلها ونحو ذلك. فالقضية إن حتى الآية الإسقاط عند الجمهور ولك في استثمار لأن اليهود في عداء معهم، ولكن القاعدة اللي هم بينطلق منها القوميون أو بينطلق منها الإسلاميون الذين تعايشوا مع دعاوى القومية والوطنية والديمقراطية، ما بتقولش إن اليهود حاجة والنصارى حاجة، بتقول الصهاينة العصابات الصهيونية حاجة. أنا متكلمش هنا، يبقى إذن الآية ديت هم على لو سلمنا لهم جدلا نقول لهم أنتوا ما بتعملوش بيها، لو سلمنا لهم جدلا إنها على الفهم الذي يفهمونه هم. هنا الشيخ بيقول هذه زعمة أنها ترشد إلى جهاز موالاة النصارى لكونهم أقرب مودة للذين أمنوا من غيرهم، قالوا هذا خطأ ظاهر وتأويل للقرآن بمجرد الرأي المصادم للآيات المحكمات المتقدم ذكرها، ولما ثبت في السنة المطهرة من التحذير من موالاة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم وترك الاستعانة بهم، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في القرآن برأي فليتبوأ مقعده من النار. والواجب أن تفسر الآيات بعضها ببعض، ولا يجوز أن يفسر شيء منها بما يخالف بقيتها، وليس في هذه الآية بحمد الله ما يخالف الآيات الدالة على تحريم موالاة الكفار من النصارى وغيرهم، وإنما أتي هذا الداعية من سوء فهمه وتقصيره في تدبر الآيات والنظر في معناها والاستعانة على ذلك بكلام أهل التفسير المعروفين بالعلم والأمانة والإمامة. قال ومعنى هذه الآية على ما قال أهل التفسير وعلى ما يظهر من صريح لفظها أن النصارى أقرب مودة للمؤمنين من اليهود والمشركين، وليس معناها أنهم يوادون المؤمنين. واتبالك أولا الآية تتكلم من يواد المؤمنين ومن يعاديه. طب المؤمنين هل يبادلون المودة بمودة عند من يودهم؟ ده موضوع تاني. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. لا، يبقى إذن القضية فين هنا ان احنا اللي نحبهم؟ هو بيقول ده هنا الآية بتقول ان هم اللي عندهم اقرب مودة، واقرب مودة تختلف، لان انت تقول ايه الـ مثلا امريكا اقرب من كندا والاثنين بعاد في المسافة مثلا أو في العداء، حتى تقول إيه أقل عداء وهكذا. فإذا أفعل التفضيل ده أقرب من ده، ما فيهوش إن ده يبقى لا ينفش النصارى بيودوا المؤمنين، ده هم أقرب من اليهود، وما فيهاش إن المؤمن يبادلهم الإيه المودة بمثلها. قال ولو فرض أن النصارى أحبوا المؤمنين وأظهروا مودتهم لهم لم يجوز لأهل الإيمان أن يودوهم ويوالوهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد نهاهم عن ذلك في الآيات السالفات، ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. طبعا بعض إخواننا من الاتجاهات الأخرى ما يجوا يتكلموا في المساجد حيث أن الحضور كلهم مسلمين حتى الآن الحمد لله، يعني القضايا مسألة يقول لك عايزين البعض يدخل المساجد يحضر خطبة الجمعة عن حلاه، ممكن يتكلم يستدل بآية القرآن بدرجة من درجات تلقائية، لكن الكلام موجه للإعلام الأمر قد يختلف. فذلك قال إن أحد الإخوة كان يتكلم على اليهود وكذا في محفل عام، فسبق إلى لسانه قوله تعالى يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، فأمسك لسانه عند كلمة النصارى وعاد إيه للآية لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فمع أن هذه من كتاب الله هذه من كتاب الله. وقوله تعالى ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله، دي إيه في الآباء والأبناء، فهي من باب أولى في غيره. قال ولا ريب أن النصارى من المحادين لله ورسوله النابذين لشريعة المكذبين له ولرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، فكيف يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوادهم أو يتخذهم بطانة، نعوذ بالله من الخذلان وطاعة الله رسول. واللي ذكره الشيخ هنا أنه بيميل أن الآية عامة، فبيقول أن الآية عامة في كل النصارى أنهم أقرب مودة من اليهود، وده مشاهد. اليهود بقى عندهم غيظ أعلى وأشد، وحتى النصارى بيتحركوا بتوجيه يهودي، وهناك من مال، وقد يكون هذا أقرب إلى أن هذه في من آمن من النصارى. فأفد نصارى نجران لما آمن فعيرهم اليهود أو غيرهم من وفود النصارى، جاءوا فناظروا النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا فعيرهم اليهود، قال أتتركون كتابكم لهذا الرجل الأمي؟ فأنزل الله في حق هذين الفريقين، هؤلاء النصارى وهؤلاء اليهود، هؤلاء النصارى الذين آمنوا وهؤلاء اليهود الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فقال إن هؤلاء أقرب مودة من هؤلاء. وإن لو قلنا إن العبرة بعموم اللفظ، يظل إن معدل من يدخل الإسلام من النصارى أعلى بكثير من معدل من يدخل الإسلام من اليهود، فكأن دي في الجملة حقد النصارى على الإسلام أقل من حقد اليهود، فاحتمال أن يهدى منهم من أو أن يدخل في الدين منهم أكثر من أن يدخل في الدين من اليهود. ودي هتبقى زيها زي اللي قلناه في فضل العرب، عندهم فضائل تخليهم أقرب لقبول الإسلام، طب واللي ما استثمرهاش يبقى علو يكون أسوأ من سائر الكفار. طيب النصارى كذلك عندهم إن عيسى عليه السلام، معظم النصارى أو كلهم تقريبا عندهم أن عيسى في كتبهم إلى يومنا هذا أن عيسى عليه السلام لم يرسل لهم، مش هو موجود عندهم في إن منسوب لعيسى عليه السلام قوله إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. طيب وبالتالي يعني ما فيش العداء لليهود بيغذوه في كل أتباعهم من إن العرب اغتصبوا النبوة منهم، كان هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، إنما النصارى ما لم يكن عندهم نبوة أصلا، كل النصارى من غير بني إسرائيل، ولا كاد يعرف الآن نفس يهود نسبا نصارى ديانة. سائر النصارى من العرب والفرس والروم وكل هؤلاء معاهم ان الدين ده مش نازل لهم، او ان رسالة عيسى عليه السلام الدين له التوحيد لهم، بس على الاقل ما في ايديهم بيقولوا انه مش لهم. وبالتالي كتير منهم فعلا اللي لديه استعداد ان يبحث غالبا لا يجد يعني موانع كثيرة في للدخول في دين الله كتلك التي توجد عند اليهود غالبا. قال وزعم آخر من دعاة القومية أن الله سبحانه قد سهل في موالاة الكفار. أما دول اليهود والنصارى فتجد تعارض، يجي هنا يقول إيه نفرق بين اليهود والنصارى، وعلى يحتج بآية عامة وقال قد سهل في موالاة الكفار الذين لم يخرجون من ديارنا، واحتج على ذلك بقوله تعالى ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال وهذا كالذي قبله احتجاج باطل وقول في القرآن بالرأي المجرد وتأويل للآية على غير تأويلها، والله سبحانه حرم موالاة الكفار ونهى عن اتخاذهم بطانة في الآيات المحكمات، ولم يفصل بين أجناسهم ولا بين من قاتلنا ومن لم يقاتلنا، فكيف يجوز لمسلم أن يقول على الله ما لم يقل أو أن يأتي بتفصيل من رأي لم يدل عليه كتاب ولا سنة؟ سبحان الله ما أحلم. وإنما معنى الآية المذكورة عند أهل العلم الرخصة في الإحسان إلى الكفار والصدق عليهم إذا كانوا مسالمين لنا بموجب عهد أو أمان أو ذمة، يبقى هنا البر والإقصاد شيء والحب والمولى شيء آخر. قال وقد صح في السنة ما يدل على ذلك كما في صحيح في الصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر قدمت عليها في المدينة، أم أسماء رضي الله عنها غير أم عائشة، أم عائشة طبعا أسلمت، أم أسماء لم تسلم، قدمت عليها في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشركة تريد الدنيا، تريد شيء مما تصل به البنت أمها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تصل أمها، وذلك في مدة الهدنة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عمر جبة من حرير فأهداها إلى أخ له بمكة مشرك، فهذا وأشباه من الإحسان الذي قد يكون سببا في الدخول في الإسلام والرغبة فيه وإيثاره على ما سواه، وفي ذلك صلة الرحم وجود على المحتاجين، وذلك ينفع المسلمين ولا يضرهم، ليس من موالاة الكفار في شيء كما لا يخفى على ذوي الألباب والأفصال. يعني نجتهد إن شاء الله نحن نختم الرسالة في المرة القادمة، وإن طال الأمر في التي بعدها على أقصى تقدير، وحنرجع بقى في يوم الحد لفتح المجيد إلى أن نفرغ منه إن شاء الله. يعني بقى لكن معنا في هذه الرسالة مرة أو مرتين حسب ما يتيسر بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.